أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع سورة مكية هي خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم، سورة أنزلها الله جل وعلا ليواسي بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكي يطمئن بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت السورة بالسكينة والطمأنينة واليقين والراحة، نزلت هذه السورة فجبرت خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه السورة تسرية وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. إنها سورة الضحى التي صبر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم على لأواء الدنيا. إنها سورة الضحى التي ظهر فيها حب الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنها سورة الضحى ذات العبارات الصغيرة والآيات الصغيرة، إلا أنها حملت معاني كثيرة طمأن الله بها قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنها سورة الضحى التي تعد ردا من الله جل وعلا على المشركين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. إنها سورة الامتنان والنعمة العظمى من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. إنها سورة الوصايا التي وصى الله جل وعلا بها النبي صلى الله عليه وسلم. سورة كريمة رقراقة طيبة مباركة، لا بد أن تستشعر أن الله وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها وينزل هذه السورة على قلبه ليسلي بها قلب النبي، ينبغي أن تحس أنت بذلك. فإذا قرأت هذه السورة وكأنها لك، وأنا أستشعر ذلك لا سيما مع سورة الضحى. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع من أنزل الله عليه سورة الضحى في أعلى جنات الخلد، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سورة الضحى التي قال بعض أهل العلم إنها اشتملت على أعظم آية في القرآن أو أرجى آية في القرآن. فبعض أهل العلم يقولون بأن أرجى آية في القرآن، يعني أكثر آية حملت الرجاء، حملت الطمأنينة، حملت البشر، هي قول الله جل وعلا في هذه السورة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الله جل وعلا في هذه السورة في مطلعها وهو يقسم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى والليل إذا سجى، كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الله جل وعلا يقسم، وحروف القسم الواو أو الباء أو التاء، يقسم الله جل وعلا بما أراد أو بمن أراد من خلقه. يقسم الله جل وعلا وهو العظيم بشيء من خلقه يدل على عظمته، ويقسم الله على شيء عظيم، عظيم يقسم بعظيم على عظيم، عظيم يقسم بعظيم على عظيم. قال الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى. يقسم الله جل وعلا بالضحى. قال بعض العلم إن الضحى المقصود به في هذه الآية هو النهار كله، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أقسم بعد الضحى بالليل، وكما تعودنا في القرآن أن الله إذا أقسم بالليل أقسم بالنهار، أو إذا ذكر النهار ذكر الليل، كما قال الله جل وعلا: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. قالوا يقصد به النهار كله، إذا ذكر الله الليل ذكر النهار، فقالوا بأن الضحى ذكرها الله كناية عن بقية النهار كله، لأن الله ذكر بعضها الليل. وقال بعض العلم: لسنا بحاجة إلى ذلك الصرف، فإذا ذكر الله جل وعلا الضحى فهو الضحى، وهو وقت الضحى أو صلاة الضحى، هذا الوقت الشريف المبارك الذي هو أشرف أوقات النهار. لذلك لو تقربت فيه إلى الله جل وعلا بالطاعة بالعبادة بالصلاة، فهذه العبادة وهذه الصلاة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى من يصلون الضحى بأنهم الأوابون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أو إذا رمضت الفصال، والحديث رواه مسلم في صحيحه، صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. وتكلمنا عن هذا الوقت مرارا وتكرارا. فصلاة الضحى، صلاة الضحى صلاة يرضاها الله جل وعلا، صلاة مشهودة، صلاة تقربك من الله جل وعلا حتى يوضع على صدرك وسام عظيم. إذا كنت ممن يحرص على صلاة الضحى وضع على صدرك وسام بأنك أواب، والله جل وعلا قد ذكر أن الأواب مكانه في الجنة. قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم ارزقنا وإياكم رفقة النبي والمزيد. فالضحى وقت مبارك، صلاتك لهاتين الركعتين في الضحى أو لأربع ركعات في الضحى، الله جل وعلا يحفظك بهن إلى آخر يومك، كما ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد الصحاح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، من حديث نعيم ابن همار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله جل وعلا: ابن آدم، لا تعجز أن تصلي لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. يكفك الله جل وعلا من كل سوء، يكفك الله جل وعلا من كيد الأعداء، يكفك الله جل وعلا من ظلم الظالمين، يكفك الله جل وعلا من فقد ما تشتهي، يكفك الله جل وعلا من كل ما تريد أن يكفك الله جل وعلا منه وما لا تريد. يا ابن آدم، لا تعجز أن تصلي لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. فلو كنت ممن يحرص على صلاة الضحى، الله جل وعلا يكفيك من أن تشكر نعمة الله جل وعلا عليك بكل مفصل أعطاه لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة يعني إيه؟ يعني مفصل. المفاصل اللي هي بإيدك دي، الله جل وعلا من كرمه أن شدها وثبتها، كما قال تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. قال أهل العلم أي شددنا مفاصلهم. فشد المفصل هذا نعمة من الله عز وجل. هذا المفصل الذي مع التحرك يحدث فيه آلاف الجروح يوميا، لكن الله جل وعلا بكرمه أذن أن تلملم هذه الجروح أو يلملم الجسم جروح هذا المفصل بسرعة عالية فائقة، وهذه منة ونعمة من الله تحتاج إلى شكر. وأنت في جسدك فيك 360 مفصلا، فتحتاج إلى شكر لكل مفصل أن تتصدق بصدقة عن كل مفصل. فهل يستطيع أحد منكم أن يتصدق كل يوم ب360 صدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يصبح على كل سلامة من الناس عليه صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عن ذلك ركعتان يركعهما العبد من صلاة الضحى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعادل 360 صدقة أن تصلي ركعتين من ركعات الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا في صحيح مسلم أنه قال في بني آدم 360 مفصلا عليه بكل مفصل صدقة، عليه بكل مفصل صدقة، فإماطة النخامة في المسجد صدقة، والأذى تميطه عن الطريق صدقة. قالوا يا رسول الله أينا يقدر أن يتصدق كل يوم ب360 صدقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن ذلك ركعتان تركعهما من صلاة الضحى، وذلك كرما من الله جل وعلا أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لفضل ولشرف صلاة الضحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليها أيما حث، كما قال أبو ذر وأبو الدرداء وأبو هريرة. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى هؤلاء كل على حدة، فكان يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة روى الحديث أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وبصيام 3 أيام من كل شهر وبأن أوتر قبل أن أنام، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، بركعتي الضحى وبصيام 3 أيام من كل شهر وبأن أوتر قبل أن أنام. أنا أقول هذا الكلام لتعرف شرف وقت الضحى وشرف وفضل صلاة الضحى، لتعلم بعد ذلك أن الله جل وعلا إذا أقسم بها فإن الله يقسم بشيء شريف عظيم، والضحى والليل إذا سجى. وهذه الصلاة صلاة الضحى التي حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، والتي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات كل يوم كما سئلت عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم سألتها معاذة فقالت يا أم المؤمنين كم كان النبي صلي، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ركعات ثم يزيد ما شاء، يصلي من الضحى 4 ركعات ثم يزيد ما شاء. قال بعض أهل العلم فلعل هذه 4 هي تلك الركعات 4 التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها يومه مصداقا لقول الله جل وعلا أو لحث ربنا لنا يا ابن آدم لا تعجز أن تصلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. فصلاة الضحى تبدأ من 2 إلى 8 ركعات. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يوما 8 ركعات يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ كما في الصحيحين صلى صلاة الضحى 8 ركعات شكرا لنعمة الله جل وعلا عليه بفتح مكة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة ربما لا يعلمها الكثير منكم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى جماعة، صلى صلاة الضحى جماعة. فيجوز لك أن تصلي صلاة الضحى جماعة، لكن عموم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصليها إلا ما ثبت عنه من مرة واحدة. فإن فعلتها مرة أو عدة مرات وسط حياتك لا بأس، لكن الأولى أن تكون صلاتك في جوف بيتك السنة، صلاتك هذه السنة في جوف بيتك بعيدا عن نظر الناس، هذا أعظم لك أجرا عند الله جل وعلا. فلقد أتى عتبان بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وطلب منه أن يصلي، أي يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلاة ليتخذ هذا المكان مسجدا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عتبان، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم قال له في أي مكان تحب أن أصلي فيه؟ فأشار عتبان ها هنا، قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر معه، فوقفت أنا وأبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي بنا 2 ركعة حين غدا بعد الصباح. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة إماما بأبي بكر وعتبان، وأخذ من ذلك سنية أو جواز أو مشروعية صلاة الضحى 2 مع البقاء على سنية أو على أفضلية أن يصلي كل إنسان وحده بينه وبين ربه. قال الله جل وعلا والضحى، يقسم الله بالضحى، والليل إذا سجى. وتحدثنا عن قسم الله جل وعلا بالليل في اللقاء الماضي حين بدأ الله جل وعلا سورة الليل بقوله نعم يا جماعة إيه؟ والله أعلم كما قال أهل العلم إنها إذا كنت تصليها في وقت صلاة جهرية فاجهر، وإذا كنت تصليها في وقت صلاة سرية فأسر. يبقى سر ولا تجهر؟ سر. إلا لو صليتها بقى بعد العشاء. صلاة الضحى هي ما هي، ما فيش صلاة ما صلاة الشروق. إنما الحديث اللي حضرتك تقصده قول النبي عليه السلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2، ما قالش 2 شروق، هذه 2 الضحى، هذه من 2 الضحى، فهذا وقت الضحى. والليل إذا سجى، تحدثنا عن الليل في اللقاء الماضي عند تفسير قول الله عز وجل في مطلع سورة الليل والليل إذا يغشى. لكن معنى والليل إذا سجى أي والليل إذا أقبل بظلامه، أو الليل إذا جاء، والضحى والليل إذا سجى، بما يقسم الله أو على ما يقسم الله، ما هو جواب القسم؟ ما ودعك ربك وما قلى. يقسم الله جل وعلا قسما بهذا الشيء العظيم أن الله جل وعلا وهو يحبك يا رسول الله، ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك، ما ودعك الله يوما منذ أحبك ومنذ اصطفاك، وما غضب الله جل وعلا عليك منذ رضي عنك. فالله جل وعلا يحبك يا رسول الله، هذه الآية طمأنت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد جاء المشركون كما في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب نزول سورة الضحى، امرأة قيل في بعض الروايات إنها أم جميل زوجة أبي لهب، أتت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وقالت يا محمد إني أرى أن شيطانك قد ودعك وقلاك، فلم يأتك منذ 2 أو 3، حزن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي تأخر عليه 2 أو 3، والوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الروح، هو الحياة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نزول الوحي عليه عند الشدائد، عند المصائب، عند أسئلة المشركين، عندما يعلو البلاء، عندما تزيد اللأواء، كان النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالنسبة إليه شيء عظيم جليل. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأتى أبو بكر وعمر إلى أم أيمن يزورونها، أم أيمن قابلة النبي عليه الصلاة والسلام، أتوا إليها يزورونها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكرت أم أيمن النبي صلى الله عليه وسلم وبكت بكاء شديدا حتى هيجت أبا بكر وعمر على البكاء. قالوا لها ما يبكيك؟ قالت والله ما أبكي، أن رسول الله مات، فأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، وإنما أبكي أن انقطع الوحي من السماء، وإنما أبكي أن انقطع الوحي من السماء. تخيل، الوحي كان حياة بالنسبة للنبي، كان نعيم، كان فضل على الله جل وعلا على الأمة كلها، فضل من الله جل وعلا على الأمة كلها. محتاج سؤال تروح للنبي عليه الصلاة والسلام يجيبك، النبي مش عارف، على طول ينزل وحي، يجيب الله النبي ويجيبك النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلة تحصل بين الناس، ينزل الوحي بحلها. اهتزاز في المعارك، ينزل الوحي بآيات من القرآن ليثبت الصحابة. فكان الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جليل. فإذا انقطع الوحي عن النبي بعض الشيء يومين أو ثلاثة، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. فلما قال المشركون، أو قالت هذه المرأة، ودعه ربه وقلاه، تركه ربه وأبغضه، أنزل الله جل وعلا ردا عليهم، إجابة من الله جل وعلا، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك وما قلى. وانظر قول الله جل وعلا، وانظر قول الله جل وعلا، ما ودعك. طيب ما ودعك ده ماضي ولا مضارع ولا تدل على المستقبل؟ ما ودعك تدل عليه على الماضي. فهل سيودع الله نبيه بعد ذلك؟ لا أبدا. فهي وإن كانت تدل على الماضي، إلا أنها تحمل الحاضر والمستقبل، لا سيما مع آيات كثيرة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تطمئن النبي أن الله جل وعلا معه، وأن الله سيدافع عنه، كما سترى بعد ذلك كيف أن الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده وما يهواه، وكيف أن الله جل وعلا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو وقف أهل الأرض جميعا أمام النبي لوقف الله مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو وقفت زوجات النبي ليفعلن شيئا يغضب النبي لوقف الله مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يعني لو أنت اتفقت على النبي فإن الله سينصره. قال الله جل وعلا في هذه السورة التي طمأن الله جل وعلا كذلك بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأخبره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. اللي قال لي أنت اتفقت على إيه وعملت فيه إيه؟ ربنا. قال: نبأني العليم الخبير. ثم هددهن الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قد مالت قلوبكما بعيدا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهر عليه. شو بقى ربنا بيتكفل بحفظه ورعايته ودفاعه عنه. وإن تظاهر عليه، لو اتفقت عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني لو اتفقتم عليه، إن الذي سيتولاه ويرعاه ويحفظه ويدافع عنه هو مولاه خالقه سبحانه وتعالى، وليس الله وحده، بل سيجعل الله الود للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الملائكة وفي قلوب الصالحين وفي قلوب المؤمنين، حتى يقفوا جميعا صفا ليحاربوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلى. لذلك فإن عمر بن الخطاب في معركة أو في يوم الحديبية، لما قال عمر: يا رسول الله، ألم تعدنا أن نطوف بالبيت؟ يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ فلما نعطى الدنية من ديننا؟ وظل عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وعد عمر هذه الفعلة ذنبا، قال فعملت لذلك أعمالا، يعني تبت لله وعملت أعمالا صالحة لأني راجعت النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي ردا على عمر: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، يعني أنا أوقن يقينا جازما أن الله ناصري ولن يتخلى عني، أن الله معي وسيدافع عني، أن الله معي وهو ولي. لذلك ما أحلى هذه الآية: ما ودعك ربك وما قلى. ما قالوش ما ودعك الله، إنما قالوا إيه؟ طب إيه الفرق؟ ما ودعك ربك، ما ودعك ربك وما قلى، يعني إيه؟ فيها إناس، فيها قرب، الله يبارك فيك. عارف لما، ولله المثل الأعلى، ابن بيعيط وخايف ومرعوب وقاعد يبص عليه خايف لا يضرب، رحت انت جاي شايله حضنه، في يقول لك، تقول له ما تخافش ده انا ابوك، انا ابوك، يبص لك يطمن، صح؟ لما تقول له انا ابوك، ولله المثل الأعلى، الله يقول للنبي انا ربك ما تخافش، انا ربك معك. هما بيؤذوك، يضربوك، يتهمونك، لا تخف فإني معك، لن أتركك أبدا يا رسول الله، فأنا ما تركتك منذ قبلتك، وما غضبت عليك منذ رضيت عنك، ما ودعك ربك وما قلى. ثم يطمئن الله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وللآخرة خير لك من الأولى. يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا هم الآن بيؤذك في الدنيا، اعلم يقينا أن ما عند الله خير لك. إذا كنت الآن تتعرض للألم أو للمرض أو للسوء أو لنزول البلاء عليك في دنياك، فاعلم أن ما عند الله في الآخرة خير من هذه الدنيا بما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة الأحزاب، حتى قال جابر بن عبد الله: والله ما ذقنا ذواقا 3 أيام، وكانوا يربطون الأحجار على بطونهم، وكان النبي يربط الحجر والحجرين على بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بما صبره الله به من أن الآخرة خير له، فكان إذا تعرض لقلة الدنيا قال للصحابة: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ولما أتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وجد عمر النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراشه في بيته، فإذا سرير النبي عبارة عن حصيرة على الأرض، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر جلس النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر: فرأيت الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، أنت خير خلق الله، تنام على الحصير، وكسرى وقيصر أعداء الله ينامون على الحرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أفي شك أنت من دينك؟ أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولنا الآخرة، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، نعم، لكن يوم القيامة ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فلا تحزن يا رسول الله، لا تحزن، فالآخرة عند الله خير لك، فهي باقية والدنيا فانية. لا تحزن يا رسول الله، إن آذوك وقالوا عنك بأنك مجنون، فالله قال عنك بأنك سيد ولد آدم. لا تحزن يا رسول الله، فلئن آذاك المشركون ووضعوا من قدرك وقالوا بأنك إنسان وضيع، فإن الله جل وعلا قد رفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. وقالوا
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا؟ دافع الله عنك فلا تحزن، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يظنون أنك لست عظيم، يريدون عظمة المال وعظمة الدنيا لكنك عند الله عظيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلا تحزن يا رسول الله، فالآخرة خير لك من الأولى. ثم جاءت البشارة العظمى من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها بعض العلم إنها أرجى آية في القرآن، وإن كان القول الراجح كما قال ابن مسعود إن أرجى آية في القرآن هي قول الله جل وعلا الله يبارك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا قول الراجح، لكن بعض العلم قالوا بأن أرجى آية في القرآن قول الله جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالوا وإن كان هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه السلام، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرضى وواحد من أمته في النار. هذا قول من أقوال بعض العلم لكن ليس عليه دليل صحيح. فالله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، استبشر اطمئن اسعد اسعد يا رسول الله فسوف يعطيك الله جل وعلا حتى ترضى. شوف الآية دي، لما تيجي تقرأ آية سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، وتقرأ ولسوف يعطيك ربك فترضى، لما تقرأ وعجلت إليك ربي لترضى وتقرأ ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، تعرف يعني إيه فضل النبي عليه السلام. لما تيجي تقرأ قول الله جل وعلا على لسان نبيه موسى رب اشرح لي صدري، وتقرأ قول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك بدون ما يسأل رب اشرح لي صدري، وهذا يقول ألم نشرح لك صدرك. لما تقرأ قول الله جل وعلا عن إبراهيم وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وتقرأ قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، رفع ذكره دون أن يطلب، تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ قول موسى أو قول نوح رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفره، ورب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وتقرأ قال الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، تعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فما الذي أعطاه الله للنبي حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه الله جل وعلا كما قال النبي هو عن نفسه، صلوش على النبي ليه وبعدين فيكم، لو ما صلتوش ليه ما تصل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. ما هو الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه كما قال النبي هو كما في صحيح مسلم أعطيت خمسا، مش الخمسة دول بس لكن دول مميزين، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. أعطيت نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهرا فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، و وأحلت لي الغنائم الأخيرة بقى، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عام. خلاص انت حافظينه، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، احفظهم أسباب شرفك. هو ده اللي الأربع نجوم ولا خمس نجوم اللي حطهم على كتفك، السيف السيفين المتقاطعين والنسر والثلاث نجوم، هم دول النشان اللي على كتفك. ده يبقى ايه ده؟ مفيش كده؟ مفيش حد كده أبدا صح؟ هو أقصى حاجة غصن الزيتون صح؟ أنا مش عارف والله، بس في غصن الزيتون باين، ولا ما عادش غصن الزيتون ولا حمام ولا خلاص، ما عادش سلام، ما عادش سلام خلاص. أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا، فأينما عبد من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أحلت لي الغنام، أعطيت الشفاعة، وكان الرجل أو النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث للناس عامة. أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأرض كلها بتاعتك، إن الأرض لله صلي عليها كما شئت، نعمة من الله عز وجل، من كرم الله جل وعلا على هذه الأمة أن أعطاها الغنائم. كان زمان إن الأمة لما القوم مع النبي يحارب يجمع الغنائم ويضعوها في مكان بعيد، ثم يدعون الله فتنزل صاعقة من السماء بحر الغنائم. لو في واحد من الناس خد بس يعني حبل واحد من الغنائم ما كانت تجي صاعقة من السماء، دليل على عدم قبول الله لجهادهم. لكن لما رأى كما قال النبي عليه السلام، لما رأى عجزنا وضعفنا أحلها لنا، فأحل الله لنا الغنائم، وأعطى الله للنبي صلى الله عليه وسلم وعده وحده خمس الغنائم. قال سيأتي ووجاك عائلا فأغنى، فأغناه الله بخمس الغنائم لئلا يطلب النبي من أحد من البشر شيئا، فقد أغناه الله جل وعلا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم حسنة الدنيا والآخرة، أعطى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أمة يزيد عددها على جميع الأمم، أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم شهادة على جميع الأنبياء وعلى جميع الأمم يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم الحوض الموروث الذي يقف النبي عليه في أرض المحشر ليسقي النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ومن شرب منه شربا لا يظمأ بعدها أبدا. أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم نهرا في الجنة خاص بالنبي، نهر الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد، الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، حافتاه من ذهب، مجراه على الدر والياقوت، ماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج وأشد بياضا من الثلج وألين من الزبد. أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وهذه هي العطية الكبرى التي أعطاها الله للنبي في أرض المحشر، حين يكون جميع الخلائق بما فيهم الأنبياء نفسي 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 اللهم سلم سلم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد الذي يرفعه النبي ليسير جميع الأنبياء خلفه صلى الله عليه وسلم. أعطى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية على جميع الأمم وعلى جميع الأنبياء وعلى جميع الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم، وهذه رواية ابن ماجه والإمام أحمد في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة، فلا تفتح الجنة أول ما تفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في صحيح مسلم أنا أول من يفتح له باب الجنة، أنا أول من يقرأ باب الجنة، فآتي عند الباب فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، أعطاه الدرجة العالية الرفيعة التي لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم العز في الدارين، فبشر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيملك الأرض وأن ملك أمته سيبلغ ما نوي له منها. أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمته ثلثي عدد كل من جاء قبل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة 120 صفا، أهل الجنة 120 صفا، أنتم 80 صفا منها، أنتم 80 صفا منها. أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم الرضا في أمته. فقد نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما علم أنه يبكي بأمر الله جل وعلا، أنزل الله جل وعلا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ والله جل وعلا أعلم. قال: يا رب أمتي أمتي. فصعد جبريل إلى ربه ثم نزل وقال: إن الله يكون لك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. طالما أنك ترضى يا رسول الله أن تكون أمتك طيبة في الدنيا والآخرة، فاستبشر بأن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك، فسيجعلها ترث الأرض، سيجعلها هي العليا في الدنيا والآخرة، سيدخلها الجنة قبل من سبقها في الإيمان. فإن كان قوم نوح قد آمنوا قبلنا لكننا سنسبقهم إلى الجنة، فإن كان قوم إبراهيم وبنو إسرائيل وغيرهم قد سبقونا بالإيمان فنحن نسبقهم إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الأمم دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتناه من بعدهم. أعطى الله جل وعلا الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الله جل وعلا عرض كما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين شفاعة، فاخترت الشفاعة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لحرصه على أمته، فسيرضي الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ولا يسوءه، ولسوف يعطيك عبدك فترضى. والعطايا التي أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، وأكبر دليل أن الله لم يهجر النبي، أو لم يغضب على النبي، أو لم يترك النبي، أو لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على كلام المشركين، أكبر دليل على ذلك وأكبر دليل على إرضاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألم يجدك يتيما فآوى. يعني بيقول لي: يا رسول الله، مش أنت بيقول عليك كده؟ قل لهم: ده أنا كنت يتيم وأوانش، ده أنا كنت مسكين أطعمني، ده أنا كنت جائع عاري وكساني وأطعمني، ده أنا كنت محتاج وأعطاني. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عاريا فأغنى. هذا أكبر دليل على حب الله للنبي، أن توقن يقينا جازما أن الله يحب النبي حبا لن يخطر ببال بشر. الله جل وعلا يحب النبي لدرجة أن الله جل وعلا حين أراد أن يعاتب النبي أو يلوم النبي على شيء فعله، عفى ربه عنه قبل أن يعاتبه. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، يحبك، عفى الله عنك لما أذنتهم قبل أن يكون له. أنت لي أذنت لهم؟ قالوا: إيه، أنا عفوت عنك. الله جل وعلا حين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حزين دعاه الله جل وعلا لزيارته. سبحان الله، ده لما اكون واحد متضايق شويه يروح بقول له: تعالى نروح افسحك شويه. انما الله جل وعلا هو الذي تكفل بتفريج كرب النبي صلى الله عليه وسلم. انت متضايق، تعالى اتفسح. اتفسح فين؟ عند الملك. مش بقى تروح تفسح في امريكا ولا في اوروبا ولا في الريفيرا، لا لا لا، عاوز تتفسح في الدنيا خالص حتى تعلم مع الاخره خير لك من الوقت. تعالى موريك انت مكانك قد ايه فيك، تعال معرك من فوق في رحلة جوية، في رحلة مكوكية، في رحلة سمائية، في رحلة فوق السماء لتكلم ملك الملوك. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركه. ليه؟ لنريه من آياتنا. تعال ما فرش وعيك يمكن تطمئن والحزن يروح. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الله ذكره في الدنيا وفي الآخرة. يقول أحد الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله إلا ويعقبها وهذا أن محمد رسول الله وسيأتي هذا معي الأمر الله جل وعلا في سورة القيامة في سورة عند قول الله جل وعلا أعنى لك ذكرك يعلم فضل الله جل وعلا عبيه صلى الله عليه وسلم. قال
هذا الوقت الحلو بتاعك بمر بسرعة عليه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يذكر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأمة: يا من يا أيها الكفر والمشركون يا من تدعون أن الله جل وعلا ودع النبي وقلاه، هل تذكروا يوم من الأيام أن الله ودعه وقلاه؟ هل تذكروا في يوم من الأيام أن الله جل وعلا استغنى عنه؟ استغفر الله. هل تذكروا يوم من الأيام أن الله جل وعلا هجر النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغضه أو تركه أو ودعه أو قلاه؟ لا والله أبدا. والدليل أنه كان يتيما فآواه الله، كان عائلا فقيرا فأغناه الله، كان ضالا فهداه الله جل وعلا، وذلك من حب الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. الله هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنعمه عليه، ثم يطلب الله من النبي صلى الله عليه وسلم وصايا أو أوامر أو طلبات توافق النعمة التي أعطاها الله جل وعلا إياه. وهذه سنة لنا، إن كما قال تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اللي بعيد عن ربنا مش ملتزم، ولا واحد ربنا أكرمه ملتزم، وبعدين لا واحد مش ملتزم، يفكر نفسه يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وجدك ضالا فهدى. فهذا ضال الآن، اتعب في هدايته كما أكرمك الله جل وعلا بالهداية. عارفين حديث الأقرع والأبرص والأعمى؟ الأقرع والأبرص والأعمى لما أغنى الله جل وعلا هؤلاء الثلاثة، فجاء هذا الملك بصورة كصورتهم الأولى ليذكرهم بما كانوا عليه. قال رجل، قال في سورة الأبرص: مسكين انقطع به سبل وليس له سبيل إلا بالله، ثم بك ناقة أتبلغ بها سفري، أسألك بالذي أغناك وشفاك. فقال: لا، لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. والثاني كذلك، حتى جاء على الأعمى فقال: انظر وخذ ما أردت، فوالله لا أجهدك، فلقد كنت فقيرا فأغناني الله، ولقد كنت أعمى فأكرمني الله جل وعلا بالإبصار، فوالله لا أجهدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الملك: لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فيذكرك ربك جل وعلا، أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، يذكره الله جل وعلا بما كان عليه من فقر ويتم وضلال، فأكرمه الله جل وعلا بضد ذلك. فإياك يا رسول الله أن تنسى ذلك، بل اذكره دائما واشكر نعمة ربك. وشكر النعمة من النعمة، شكر النعمة من النعمة. قال تعالى: ألم يجدك. كلمة ألم هنا ده اسمه استفهام تقريري، استفهام تقريري، كقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم ألم أكرمك، ألم أسودك، يعني أجعلك سيد، ألم أجعلك ترأس وتربع، يعني يقرر الله جل وعلا أنه أعطاه وأكرمه وأنعم عليه وامتن عليه. ألم استفهام تقريري. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. في لفتة في الآية تعلمنا الأدب مع الله جل وعلا، أننا لا ننسب السوء إلى الله، بل ننسب الخير إليه، رغم أن كل شيء من عند الله، فالله خلقنا وما نعمل، لكن من الأدب أن ننسب الخير إلى الله دون الشر. فالله يقول: ألم يجدك يتيما فآوى، ما قالهوش ألم ييتمك ويؤويك، رغم أن اليتم بأمر الله، ووجدك ضالا فهدى، رغم أن خلق الله جل وعلا له بهذه الكيفية كان بأمر الله، لكن الله نسب إليه الهداية. ووجدك عائلا فأغنى، لم يقل ألم يجعلك فقيرا فأغناك، إنما نسب الله جل وعلا الخير إليه، كما قال تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر للمجهول
والرشد ينسب لله جل وعلا رغم أن الكل من عند الله. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرض فهو يشفين، ما قالش والذي هو يمرضني ويشفين. أدب مع الله جل وعلا. فالله جل وعلا يعلمنا هذا المنهج، أنه من الأدب مع الله جل وعلا ألا ننسب الشر إلى الله، بل الخير كله إليه والشر ليس إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. نعم، امتن الله عليك يا رسول الله بهذا، كنت يتيم وأكرمك، أكرمك بإيه؟ بالإيواء، آواك الله جل وعلا. ومعنى الإيواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بعدما يأكل يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مأوى أو ولا مأوي. ومعنى فآوى أي جعل لك مأوى تأوى إليه، جعل لك مسكنا. ألم يجدك يتيما فآوى، نعم لقد كنت يتيما يا رسول الله، فقذف الله جل وعلا في قلوب الناس محبتك حتى تنافسوا في الإنفاق عليه. فانظر إلى حليمة السعدية، كانت تأتي بالوساطات وتقدم الشفاعات ليرضى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى محمد بهذه البركة التي ملأت حياة حليمة، أن يبقى عند حليمة. فجعل الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ودا في قلب حليمة، وكذلك جعل الله جل وعلا ودا في قلب عبد المطلب. فكان النبي يتيما، مات أبوه وقد كانت أمه حاملا فيه 6 أشهر، ثم تعرض النبي بعد اليتم للطن فماتت أمه وهو ابن 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب. ولما مات جده عبد المطلب قذف الله جل وعلا المحبة في قلب أبي طالب رغم أنه كافر مشرك، لكن جعله الله جل وعلا سببا لحماية وللدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو طالب: والله لن يصلوا إليك حتى أوسد في التراب دفينا، يعني عمرهم ما يوصلوا لك أبدا طالما أنا حي، طول ما في حياة لن يؤذوك. فجعل الله جل وعلا المحبة في قلب أبي طالب، حتى من بعض من أعجب ما قرأت في هذه المحبة التي كانت في قلب أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام، مما روي أن أبا طالب رضي الله عنه كان له أبناء كثر، وضم محمدا صلى الله عليه وسلم مع أبنائه ليربيه معهم وليطعمه معهم. فكان أبو طالب إذا نام أبناؤه ونام محمد صلى الله عليه وسلم على فراشه، كل على فراشه، قام أبو طالب من نومه وذهب إلى أحد أبنائه فرفعه من على فراشه وحمل النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله ينام مكان ابنه، ثم وضع ابنه مكان محمد. فقيل له: لما؟ قال: حتى إذا جاء رجل يريد إيذاء محمد لا يأتي الإيذاء فيه، إنما يأتي في أحد أبنائه. محبة ود جعله الله جل وعلا في قلب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فآوى الله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليتم: ألم يجدك يتيما فآوى. النعمة الثانية: ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى، أورد بعضه العلم ما يقارب 20 قولا في تفسير هذه الآية: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. قال بعضهم: وجد الله نبيه صلى الله عليه وسلم ضالا عن طريق النبوة فهداه إليها، يعني الذي هدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرتقي على جبل النور، ويظل يصعد ساعات طوال إلى جبل النور ليمكث النبي فيه 3 أيام يتحنث ويعبد ربه وهو لا يراه، ينظر إلى السماء وهو لا يراه. الذي هداه لذلك هو الله، الذي هداه للنبوة وامتن عليه بها هو الله جل وعلا. حتى قالوا إن كان هناك بعض الحنفاء أيام النبي عليه السلام قبل مبعثه كانوا يتحنثون ويعبدون الله جل وعلا قبل النبوة أو قبل وقت البعثة، لعلمهم أن هذا وقت أوان نبي سينزل عليه وحي، فكانوا يتعبدون رجاء أن ينزل عليه الوحي. لكن كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فعلم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه أفضل القلوب، قلبه أفضل القلوب، فأنزل الله الوحي عليه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ووجدك ضالا عن طريق النبوة، وقيل ضالا عن طريق الإسلام، وقيل ضالا عن أخبار من سبق، وكل هذا أعطاه الله للنبي عليه السلام. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهديه به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقد كنت يا رسول الله ضالا عن طريق الإسلام والهداية والنبوة والإقبال على الله، فهداك الله جل وعلا إليه، وأكرمك الله جل وعلا بهذا الروح جبريل، ولم يكن بين يديك، ولم يكن من شأنك أن تصنع ذلك إلا اصطفاء من الله جل وعلا لك. هذه أقوال من ضمن الأقوال، ضال عن طريق النبوة، ضال عن طريق الإسلام، ضال عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل، ضال عن طريق الوحي، ضال عن طريق التحنث إلى الغار، ضال عن كل هذا. وقيل ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك في قوم ضالون فهداهم الله بك. يعني المعنى الأول وجدك ضالا يعني كنت فعلا ضال، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ليس هذا ذما للنبي عليه السلام، إنما قال لولا أن الله هداك لكنت ضالا، لولا أن الله أكرمك لكنت غافلا، لولا أن الله علمك لكنت جاهلا، فما كنت نتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وهذا كما قال بعض العلم في تقديم وتأخير، كما قالوا نفس المعنى عن قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قالوا فيها تقديم وتأخير، يعني لولا أن رأى برهان ربه هم بها، فقالوا إنه ما هم، إنما أراه الله البرهان فما هم، فلولا أن رأى برهان ربه ما هم. كذلك لولا أن الله هداك يا رسول الله لكنت ضالا، وجدك ضالا فهدا. وقيل إن معناها هو ضال، لكن كما معناها أنه كان ضال لكن هداه الله، لكن بالمعنى الذي يفهم، على سبيل المثال إن واحد مثلا أبوه وبيته كله وعيلته وقبيلته كلها تجار مخدرات مثلا، وبعدين هو من أول ما تولد الحمد لله ما بيمشي وراهم وبيصلي وبيسيبهم ويروح يقوم الليل لوحده وبيسيبهم يطيع ربنا، فيقول يوم واحد يقول له تبارك الذي هداك، هو اصلا ما ضلش، يقول له تبارك الذي هداك، هداه الله جل وعلا فما ضل، مش ضل بعد ثم هداه الله، حتى ان النبي عليه السلام يذكر انه ما سمع موسيقى قط ولا سب النبي صلى الله عليه وسلم احدا قط ولا لها النبي لهوا يغضب الله قط، لدرجة النبي كلما وقد ذكر أنه حاول ذلك مرتين، كلما أراد أن يذهب للهو مع الصبيان أو مع الأطفال الله جل وعلا يجعله ينام حتى لا يفعل هذه المعاصي، بل كما ثبت عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد، شوف الهداية من البداية، لما ولد شخص النبي ببصره إلى السماء، من أول ما تولد قعد يبص إلى السماء كأنه يبحث عن الله جل وعلا، هداية من الله، هداية من الله سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، قيل أيضا وجدك ضالا فهدى أي ضالا، قالوا ضل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في شعب أبي طالب فقد فبحثوا عنه فوجدوه، وقيل لما خرج في رحلة تجارية مع بعض الناس إلى وهو صغير مع عمي أو مع جده، لما خرج في رحلة تجارية إلى الشام ضل هناك، فدعا جده أو عمه ربه فرده الله عليه، بعد هذا الضلال رده الله جل وعلا، يعني ضالا يعني ضل الطريق، فرده الله جل وعلا إلى عمي أو إلى جده مرة ثانية. هذا من ضمن الأقوال، لكن يفهم من ذلك امتنان الله جل وعلا ونعمة الله على النبي عليه السلام أن هداه بعد هذا الضلال على أي معنى وهذه منة من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا، عائل يعني فقير فأغنى، أغناك الله جل وعلا. أغناك الله جل وعلا أولا، والمعنى عام، أغناك الله جل وعلا يا رسول الله غنى النفس، فقد رداك الله جل وعلا بما أعطاك، رداك الله جل وعلا بما أنعم عليك، فإن كان قليلا أو كثيرا فهذا رضا ملأ الله جل وعلا به قلبك. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عائلا، نعم عائلا، يقول النبي عليه السلام: كنت يمضي علي 3 أيام ليس لي ولا لأبنائي ولا لأهلي طعام إلا ما يواري إبط بلال. يعني جزء يسير، ليس للنبي طعام 3 أيام إلا هذا الجزء اليسير، بل كان يمضي الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة بشهرين متتابعين لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فعلى ما كان طعامهم على الأسودان التمر والماء، ومع ذلك أغناه الله جل وعلا، أغناه غنى النفس، فرضي الله جل وعلا، رد الله النبي صلى الله عليه وسلم بما أنعم عليه. وقيل: وجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا فأغناك الله جل وعلا بمال خديجة، فكانت خديجة تسعد أن يتاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مالها، وأن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مالها. والنبي عليه السلام لما ماتت خديجة، من الوارث؟ النبي عليه السلام وأبناؤه، مات أبناؤه رجع المال للنبي عليه الصلاة والسلام، فوجده عائلا فأغناه الله جل وعلا. وقيل: وجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا يا رسول الله فأغناك الله جل وعلا بما أعطاه لك من إنفاق أبي بكر الصديق عليك، حتى قلت يا رسول الله: والله ما نفعني مال أحد، ما نفعني مال أبو بكر، ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. وقيل: وجدك عائلا فأغنى، أغناك الله جل وعلا بإيواء الأنصار لك يوم فقدت بيتك وتركت مالك وتركت مرابع الطفولة، أغناك الله جل وعلا فجعل لك ودا في قلوب الأنصار فأعطوك من خيار أموالهم وهم يحبون ذلك، وجعلوك في أفضل بيوتهم وهم يسعدون بذلك، كما حدث من أبي أيوب الأنصاري لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، ونزل النبي على بيت أبي أيوب فسعد أبو أيوب وافتخر أبو أيوب أن رسول الله نزل في بيته، قال لي: يا رسول الله اطلع فوق. قال لي: لا، خلينا تحت. قعد النبي عليه الصلاة والسلام في الدور الأسفل، فقام أبو أيوب في الدور الأعلى مع زوجته، فلم يهنأوا بنوم، إنما وقفوا على أطراف البيت، ثم لما جاء الصباح قالوا: اصعد يا رسول الله، فوالله ما نمنا طوال الليل. قيل: ولما؟ قال: والله ما كنت لأنام على سقف أنت تحته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعد أنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم. وجدك عائلا فأغنى، أغناك بمال عمك أو بمال جدك أو بمال زوجتك أو بمال أبي بكر أو بمال الأنصار، أو أغناك غنى النفس، أو أغناك بالغنائم التي أعطاها الله جل وعلا لك، لك 5 الغنائم، ومن ثم فالله كما أنعم عليك يطلب منك ويوصيك بهذه الوصايا 3، كل وصية تقابل نعمة. حين أنعم عليك بالهداية من الضلال قال: وأما بنعمة ربك فحدث. حين أكرمك بنعمة الإيواء بعد اليتم قال لك: فأما اليتيم فلا تقهر. حين أكرمك بنعمة الغنى بعد الفقر طلب منك بقوله: وأما السائل فلا تنهر. فطلب الله من النبي هذه الطلبات 3: فأما اليتيم فلا تقهر. القهر هو الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، كما في الحديث المعروف: اللهم إني، حديث رواه البخاري من حديث أنس: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالقهر هو الظلم، هو البغي، هو الإغلاظ، هو الشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه جل وعلا ألا يقهر أو يظلم أو يشدد على اليتيم: فأما اليتيم فلا تقهر. ما تزعلوش، ما تغضبوش، ما تظلموش. والله جل وعلا وصى باليتيم في القرآن 20 مرة أو أكثر، وصى الناس بالإحسان إليه، وصى الناس بالحفاظ على ماله، وصى الناس بحسن الكلام معه، وصى الناس بأن يعدلوا في زواجهم من الأيتام. فوصى الله جل وعلا باليتيم، قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. فالذي يكذب بالدين الله جل وعلا وصف بأنه يدع اليتيم، يعني يدع اليتيم ولا يستوصي به خيرا. الله جل وعلا قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ويسألونك عن اليتامى كل إصلاح له الخير، كل إصلاح لهم خير. والآيات في القرآن مليئة بالبر بالأيتام، وهدد الله جل وعلا من يقترب من مال اليتيم حراما بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيكفي ترهيبا وتحذيرا من كل من يتجرأ على مال يتيم هذه الآية: يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويكفيهم كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر من يأكل اليتيم بأن هذا هو الذي يوقعه في جهنم والعياذ بالله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. وعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. بل إذا أردت أن يسعدك الله في دنياك وأخراك، وأن يذهب الله قسوة قلبك، وأن يسعد الله فؤادك، وأن يرفع الله درجتك، وأن يغفر الله ذنبك، وأن يلحقك الله بالنبي، أكرم اليتيم وأطعم اليتيم وأسعد اليتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وفي رواية مسلم: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره في الجنة كهاتين. والجمعية الشرعية جزاها الله خيرا تقوم على هذا الدور الذي هي بدأت سنة الحسنة فيه في هذا الزمان، بالإطعام، إطعام اليتيم أو كسوة اليتيم أو الإنفاق على اليتيم أو كفالة اليتيم. نسأل الله أن يجزي كل من ساهم وكل من دعا وكل من بدأ وكل من شارك في هذا المشروع الطيب المبارك خير الجزاء. بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار النبي بالسبابة والوسطى وفرق بينهما، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك يا من تكفل اليتيم وتطعم أمه المسكينة، أن مثلك الآن كمثل من يقوم مجاهدا في سبيل الله، أو كمثل من أكرمه الله بقيام الليل وصيام النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يركض. فأبشر يا من تكفل يتيم، وأبشر يا من تطعم اليتيم، بأن قسوة قلبك تزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى رجل قسوة قلبه، فقال النبي كما عند الطبراني بإسناد حسن الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فمسحك لدمعة عين بإنفاق على يتيم، أو مسحك على رأس يتيم وأنت تضع في يده المال، أو تعطيه كسوة في العيد، ابتسامة من فم يتيم يملأ الله قلبك وحياتك ودنياك وأخراك سعادة. بل أبشر يا من تكفل اليتيم، وأبشري يا من تكفلين اليتيم، بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك: أنا أول من يفتح له باب الجنة، فآتي عند الباب فأستفتح فتقوم امرأة تبادرني، فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على يتامى. يأتي النبي يحاول دخول الجنة، فتقوم امرأة من بين عامة الرعية تريد الدخول مع النبي الجنة صلى الله عليه وسلم، فيسأله النبي: أنت مين؟ عملت إيه؟ تقول: أنا امرأة قعدت على يتامى. فأبشر يا من تطعم اليتيم وتكسو اليتيم وتفرح اليتيم وتسعد اليتيم، بأن الله جل وعلا هو الذي سيسعدك سبحانه وتعالى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. لا تنهر يعني لا ترده مغضبا حزينا، لا تغلظ عليه القول. وأما السائل فلا تنهر. قال أهل العلم: أما السائل، السائل عن علم، أو السائل عن صدقة، أو السائل عن ضلال، أو السائل عن أي شيء، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينهره، بل يجيبه إجابة طيبة مباركة، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وأما السائل فلا تنهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من إكرامه وإجابته لأمر ربه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسائر: لا قط. يعني ما رد النبي سائلا قط، إنما إذا طلب السائل من النبي أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت لكم كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوما ثوبه الذي ملكه فخلعه وأعطاه الفقير، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المال ولم يكن بين يدي النبي مال، أعطى كل المال الذي بين يديه ولم يبق عنده مال، فقال اذهب وابتع علي وأنا أسد عنك، خذ دين علي اشتري من فلان وأنا أسد. فقال عمر يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تطيق. فقال رجل لما رأى النبي قد غضب أو حزن قال يا رسول الله أنفق ولا تخشى من العرش إخلالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمرني ربي، فاستجاب النبي أمر ربه، فلم ينهر سائلا فقيرا، وكذلك لم ينهر سائلا يسأل عن علم. تخيل كده لما كنت بخطب الجمعة ويقوم واحد يقول لي بقولك يا عم الشيخ قول لنا اتكلمنا عن موضوع تاني، أنا كنت بتكلم مثلا عن بر الوالدين، واحد يقول لي يا عم الشيخ كلمنا عن يوم القيامة، طب استنى لا يا عم كلمنا عن يوم القيامة، تعمل فيه النبي حصل له كده هو بيخطب الجمعة، دخل رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، ده بيتكلم في موضوع تاني، والصحابي يقول لا أنا عاوز تكلمني عن الساعة الوقت. فلما أتم النبي قال بدون زعل أي حاجة أين أراه السائل عن الساعة، قال ها أنا يا رسول الله، خايف طبعا جاي مرعوب، ها أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والحديث في صحيح البخاري. فكان النبي لا يرد سائلا بطالب للعلم، بل حين جاء صفوان بن عسال المرادي يسأل النبي ويطلب العلم قال النبي مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، بل إذا جاء رجل يريد سؤال النبي أو دون أن يسأل أجابه النبي بأسلوب سهل يسير، حتى وإن سأل بأسلوب غليظ، يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك، فيبتسم النبي ويعطي له بعطاء ويأمر له بعطاء. يأتي رجل فيبول في المسجد فيقول النبي لا تزرموه، وبعدما أتم بلبته أهريقوا عليها سجلا من ماء، ثم أتى لي وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، إنما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. قال فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه خلقا، ما كهرني ولا سبني ولا شتمني، إنما قال بأسلوب يسير هذه الكلمات. وأما السائلة فلا تنهر. ثم في الأخير طلب الله من النبي صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، أي يا رسول الله أنعم الله عليك بنعمة النبوة بنعمة الإسلام أو بأي نعمة، فالكلام عام. وأما بنعمة ربك حدث بهذه النعمة الناس، أخبر الناس أن الله أنعم عليك، حدث بنعمة ربك تحديثا عمليا بأن تنفق من هذا الذي أعطاك الله. فلين أعطاك الله دعوة ونبوة ورسالة وإسلام، فتحديثك بنعمة الله جل وعلا عليك هو نعمة الإسلام، كما قال أكثر أهل العلم بأن النعمة وأما بنعمة ربك فحدث هي نعمة الإسلام، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الإسلام هو النعمة التي أنعم الله جل وعلا علينا وأتمها الله لنا وأكملها الله جل وعلا لنا. لذلك كما قال بعض العلم لا يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ونزلت عليه الآية اليوم أكملت لكم دينكم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة. فأنت كذلك أنعم الله عليك بنعمة الهداية، حدث بهذه النعمة فهذا شكرها. أنعم الله عليك بالمال، أنفق من هذا المال فهذا شكر النعمة. أعطاك الله القوة استخدمها في طاعة الله فهذه تحديث بالنعمة. أكرمك الله بالوقت استخدم الوقت في طاعة الله فهذا هو شكر النعمة. شكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. فالأصل إذا أنعم الله عليك بمال أن تخبر الناس، الأصل إذا أكرمك الله بسيارة أن تخبر الناس، الأصل إذا أنعم الله عليك بمحمول أن تخبر الناس، الأصل إذا أكرمك الله بشقة أو أرض أو مال زائد أن تكرم أن تعلم الناس أن الله أعطاك ذلك، إلا إذا خيف الحسد، إلا إذا خيف الحسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فإذا خيف الحسد فلا بأس أن تكتم ذلك، كما قال الله جل وعلا في مطلع سورة يوسف لما ذكر نبي الله يوسف هذه الرؤية الطيبة قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالرؤيا إذا كانت طيبة وخشيت الحسد لا تقصها على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يقصها إلا على من يحب، وأما بنعمة ربك فحدث. أسأل الله جل وعلا أن يتمم علينا وعليكم نعمته، وأن يكرمنا وإياكم، وأن يمتعنا وإياكم، وأن يسعدنا وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وذلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد.